Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Kifayatul Raghib Syarh Hidayatul Talib Imam Abdullah bin Husaymi Abdullah Fabbal Fabih wa nafa'an Allah bihi wa bi'alhumikum misalih salihin fi darain la amin. Ila amgal wa thalith
wa thani
wa thani wa thani attagayu amdan بأن استدعى الغيء وإن لم يعد منه شيئا لجوفه بخلاف ما إذا غلبه ولم يعد منه أو من رجه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر وقد أمكنه مجه فلا يفطر به ولو دخلت ذبابة إلى جوفه أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إخراجها إن ضره بقاؤها مع القضاء والثالث الجماع بإدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها من فرج ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا من عامد عالم مختار لكن بشرط أن لا يحصل من المكره قصد ولا فكر ولا تلذذ والرابع الاستمناء وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراجه بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته فيفطر به إن علم وتعمد واختار ولو حق ذكره لعارض فأنزل لم يفطر إلا إذا علم أنه إذا حقه أنزل وأمكنه صبر وإلا فلا ولا يفطر محتلم إجماعا لأنه مغلوب وخروج المني للمذي خلافا للمالكية بالمباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر بإلاج بغير إنزال فبالإنزال مع نوع شهوة أو لا بخلاف ما إذا كان بحائل أو نظر أو فكر ولا بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة وحرم في صوم فرد نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة خوف الإنزال وإلا فتركه أولى كذلك أي كالاستمناء فيما مر والخامس الجنون ولو لحظة لمنافاته للعبادة والسادس الردة والعياذ بالله لمنافاتها للعبادة أيضا والسابع الحيض للإجماع على تحريمه معه وعدم صحته والثامن النفاس لأنه دم حيض مجتمع والتاسع الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام.
الحمد لله مبين الأحكام وشارع الحلال والحرام وصلى الله على خير الأنام سيد المرسلين المصطفى محمد بن عبد الله بدر التمام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من والاه وعلى منهجه استقام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين العظام وعلى آلهم وأصحابهم ومن سار على دربهم على الدوام وعلى ملائكة الله والصالحين من عباده وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأسباب المفطرة والمبطلة للصيام وذكرنا بوصول الجوف بوصول المادة والعين إلى ما يسمى جوفا وسبق معنا ذكر الخلاف في ذلك وما يكون مفطرا بالإجماع وهو ما يصل إلى المعدة من طريق الحلق فهذا مفطر بالإجماع. ويذكر المفطر الثاني ويقول الثاني التقيؤ عمدا معنى التقيؤ قال استدعى الغي طلب خروج الغي فإذا تعمد ذلك فالحكم فيه عند الشافعية وكما يأتي التفصيل أنه وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه بعد خروج يبطل صومه بأن استدعى الغي وإن لم يعد منه شيء لجوفه بخلاف ما إذا غلبه وفي الحديث من ذرعه الغي فلا شيء عليه ومن استقاء فليعد أو فليقضي ومن درعه الجيء فلا شيء عليه. قال لي بخلاف ما إذا غلبه ولم يعد شيء أو من ريقه المتنجس به شيء أو لم يعد من ريقه المتنجس بالجي شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر، وقد أمكنه مجه فلا يفطر به. فإذا غلب عليه الجي ولم يتعمد إخراجا ولم يعد شيء منه إلى جوفه فلا خلاف بين أهل الفقه أنه لا يبطل صومه ولا يفطر ولا شيء عليه سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث من درعه الجيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، وجاء في عدة ألفاظ عند أبي داود والترمذي وابن ماجه في درع الجي أو تعمد الجي. فبقي الحكم في من تعمد الجي ولم يعد شيء أو من لم يتعمد الجي وعاد شيء إلى جوفه. فإذا عاد من الجي شيء و توسع الحنفية فقالوا كما هو عند الإمام محمد منهم وعليه وهو الصحيح عندهم أنه إذا كان العود بنفسه من دون تعمد منه فلا يبطل صومه، فيقولون ما ينسب إليه في هذا صنع فلا شيء عليه إلا إذا أعاده، ولو قدر حمصة منه فأكثر يفسد صومه. طيب وعند أبي يوسف سواء أعاده بتعمدي أو عاد بنفسه يبطل صومه، والصحيح عند الحنفية قول محمد في هذه المسألة. يقول المالكية أن المفطر في الجي رجوعه سواء كان الجي لعلة وامتلى معدة قل أو كثر تغير أو لا رجع عمدا أو سهوا، فإذا رجع شيء إلى الجوف بطل الصوم وعليه القضاء. وفرق الحنابلة كذلك بين أن يعود بنفسه أو أن يعيده، فإن أعاده بطل صومه وإن عاد بنفسه فهو كالمكره لا يبطل صومه. إذن فالخلاف قائم عند عود شيء من الجي إلى الجوف، أما تعمد الجي نفسه من غير أن يعود شيء منه إلى الجوف فهذا كما أسلفنا عند الحنفية والمالكية ما دام لم يعد شيء فالصوم صحيح، ولكن قال الشافعية والحنابلة إذا تعمد الجيء بطل صومه إذا استقاء وإن لم يعد إلى الجوف منه شيء. وفي رواية عند الحنابلة أنه إن كان الجيء بملء الفم فاستقاء بملء الفم بطل. يقول الحنفية إن كانت الاستقاء عمدا والصائم متذكر لصومه غير ناسي والجي ملء فمه فعليه القضاء، واخذوا بما قال الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية انه يلزم ما دام مع التعمد وهو ذاكر انه صائم يلزم عليه القضاء. وفرقوا بين ما كان أقل من من الف بفر فم، فالمعتمد عندهم أنه إن كان ملء الفم لزم الفطر والقضاء، وإن كان أقل من ذلك فلا، وهو قول أبي يوسف المعتمد عندهم. وقال محمد بن الحنفية أنه سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك إذا تعمد القي بطل صومه. تمام. ف هذا حكم الاستقاءة كما يقول الشيخ، والثاني التقيء عمدا. التقيء عمدا بأن استدعى القي وإن لم يعد منه شيء لجوفه، فعلم أنه ما لم يتعمد القي ولم يعد شيء لجوفه فبالاتفاق لا يبطل الصوم. يقول ولو دخلت ذبابة جوفه خلاص ما عاد يخرجها لأنها صارت في حكم الباطن، فإذا أخرجها استقى، لكن إذا كان يخاف الضرر من إخراج بإبقائها فيجوز له أن يخرجها وعليه القضاء. الوجاز له إخراجها إن ضره بقاؤها مع القضاء، كالمضطر إلى الفطر بأي نوع من أنواع الفطر يجوز له الفطر ثم يقضي يوما بدل هذا اليوم. أما إذا خرجت بنفسها أو تسببت إخراج القي معها أيضا من غير تعمده ولم يعد شيء من الجوف فلا يفطر. قال والثالث الجماع فهو بالنسبة للذاكر المتعمد مبطل للصوم بالإجماع وتلزم فيه الكفارة، وفيه الحديث في الصحيحين للذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني هلكت وأهلكت يا رسول الله، وقال ماذا؟ قال وقعت أهلي وأنا صائم. وكان طلب بعض أصحابه أن يأتوا معه من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الواقعة ليرى الحكم فيها، قالوا تفعل هكذا وتريدنا أن نجي معك، ينزل علينا قرآن يفضحنا، يفضحنا معك، يفضحك يفضحنا معك، روح وحده. فزادوه خوفا، كان خائف ولا يدري ما الحكم، ويريد أن يذهب النبي يعرف الحكم ويتوب على يده ويستغفر له رسول الله. فلما أخبر قومه قالوا عادك تريدنا نجي معك وبعد هذا الكلام صايم ودفع هذا؟ إذا بنفسك لا ينزل قرآن يفضحك يفضحنا معك، روح. فزادوا خوفي ولا خوفي، فجاء هو ممتلئ بالخوف ولا يدري ما الحكم وما يكون، وجاء إلى النبي متحرك يقول هلكت وهلكت يا رسول الله، ماذا؟ قال وقعت أهلي وأنا صايم. قال أعطيك رقبة؟ قال لا أجد إلا رقبتي، هذا ما شيء عندي رقبة. قال له فصم شهرين مدة تابعين. قال ما أقدر يا رسول الله على ذلك، وإنما وقعت في موقعتي بسبب الصوم وأنا ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكين. قال لا أجد. سكت النبي وسكت وجلس. فبينما هم جلوس إذا أتى رجل وعاء اسمه عرق فيه تمر مقدار 60 مد، قال أين المتحرك؟ خذ هذا فأنفقه يعني كفارة على عما عمل. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فهو الذي بعثك في الحق ما أعلم بين لابتيها يعني الحرتين في المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي ولا حوج. فتبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نوعيده، قال خذه فأطعمه أهلك، واستغفر له وتابع على يده ورجع إلى عندكم. وقال وجدت عندكم الشدة والخوف خوفتونا فزادونا، فجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي وتبت على يده وأعطاني الطعام. هذا أنا وجدت عنده اللين والرفق والما بيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورجع بالطعام إلى أهل بيته يطعمهم إياه. قال وهذا من الخصوصيات، ما يجوز لحد يطعم الكفارة أهله ولا أولاده ولا يأكلها، ولكن أجاز له صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان بخصوصه لا يتعدى غيره. فهكذا يلزم فيه القضاء والكفارة. وفي قول غير معتمد عند الشافعية أنه يلزمه الكفارة دون القضاء، وسيأتي معنا الحكم مفصلا. وقول ثالث أنه إن كان الكفارة بالصوم شهر دخل فيه القضاء، وإن كان بغير الصوم فيلزمه القضاء. وعلى كل فالمعتمد والذي عليه الجمهور عليه القضاء وعليه الكفارة، يبطل صومه فعليه القضاء وعليه الكفارة. ولم يفرق الحنابلة بين أن يكون عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا أو مختارا أو مكرها، عليه القضاء وعليه الكفارة. وأخذوا بعموم هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين. وكما يفسد صوم الرجل فأيضا يفسد صوم المرأة، صوم المرأة يفسد بالاتفاق. نعم، لكن هل تلزمها الكفارة أم لا؟ الكفارة واجب على الرجل بالاتفاق، فهل تلزم المرأة؟ يقول أبو حنيفة ومالك وهو قول عند الشافعية يلزمها الكفارة، وهو كذلك المذهب عند الحنابلة، عليها كفارة، عليها قضاء وعليها كفارة، لأنها مثل ساعدته على الإفساد الصوم، فعليها القضاء وعليها الكفارة، لأنها هتكت صوم رمضان فصارت مثل الرجل. قال الحنفية السبب جناية الإفساد وقد استويا فيها. والأصح عند الشافعية وهي رواية عند الإمام أحمد أن الكفارة لا تلزم المرأة بل على الزوج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعتق رقبه ويأمره بالكفارة، وما أمر المرأة بشيء، ولا قال له قل لأهلك خرجون كذا ولا يصومون عن كذا، ولا ما 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 استفسروا عنه. وفي قول أيضا يذكر عند الشافعي أنها تلزم لكن يتحملها الرجل عليها عنها. ورواية عند الحنابلة أن كفارة هذه واحدة على الزوج عنهما معا، والمعتمد أنه إنما تلزم الرجل فقط عند الشافعية، وتلزم الرجل وتلزم المرأة عند غيرهم على المعتمد عند غيرهم من الأئمة. ويقول ابن عقيل من الحنابلة أنها إن أكرهت المرأة لم يلزمها الكفارة وعليها القضاء فقط، وإلا لزمها القضاء والكفارة. فإذا كان ذلك منهم في حالة النسيان ومن دون التعمد، فالحنفية والشافعية يقولون أنه لا يفطر، كما تقدم معنا حديث من أكل أو شرب ناسيا، ولكن جاء في لفظ برواية، فجاء في رواية بلفظ من أفطر، فدخل فيه الجماع. فقال الحنابلة أقل الحنفية والشافعية أنه إذا كان ناسيا فكل أكل وشرب فليتم صومه. ويقول المالكية في المشهور عندهم وكذلك ظهر مذهب الحنابلة من جامع وهو ناسي فسد صومه، لكن المالكية يقولون عليه القضاء فقط، والحنابلة يقولون ناسي ولا ذاكر قضاء وكفارة لابد من الكفارة. فكما تقدم معنا لم يفرق الحنابلة بين الناسي والذاكر والمكره والمختار، فإذا حصل منه الفطر بالجماع فيلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. قال تبارك وتعالى في فضل الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. وفيه تدريب هذا المؤمن على ترك المهمات من ضرورات الحياة في فترة من الفترات ما لم يقع في الضرر الشديد، وفيه أن استعداده لأن يترك أي شيء من باب أولى مما لا ضرورة له إليه من أجل ربه. فهو يترك في هذا الوقت من الفجر إلى المغرب ضرورات الحياة من مثل الطعام والشراب الذي بهما قوام الحياة، فأن يكون مستعدا على ترك ما ليس من قوام الحياة من كل ما حرم الله من باب أولى، فيترك جميع ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فهو يتدرب على هذا الترك بقوة الإيمان والعزيمة بهذا الصوم. ولهذا كان الصوم جنة، وقال تعالى في حكمة الصوم: كتب عليكم الصيام وكما كتب من قبلكم لعلكم تتقون. فهو المقوي لسبب التقوى في قلب المؤمن زيادة في الإيمان وتدريبا على الكف عما نهى عنه الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه: يدع يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي مراقبة لي وتعظيما لأمري. وبهذا عظم شان الصوم عند الحق سبحانه وتعالى. قال: والرابع الاستمناء، وإذ نهو استدعى خروج المني سواء كان حلالا بواسطة الزوجة والمملوكة مملكة اليمين أو كان حراما بغير ذلك. قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو مبطل للصوم، يفطر به إن علم وتعمد. فهو يقضي ويأثم بإبطاله للصوم. وعند المالكية يوجب القضاء والكفارة عليه أيضا معه مثل أي متعمدا للفطر عند الحنفية من تعمد بأكل أو غيره. والمقرر عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن عليه القضاء دون الكفارة سواء، واختلفوا فيما إذا كان خروج المني منه بسبب نظر أو فكر أي من دون مباشرة، فيقول الحنفية والشافعية لا يحصل منه الفطر ولا، فهو كالمحتلم. المحتلم من خرج منه المني في النوم ما يبطل صومه، ما يبطل صومه بالاتفاق، لأنه لا اختيار له وهو مغلوب على ذلك في منامه. أما إذا حصل بأي تسبب من لمس أو قبلة فإنه يسبب فطره وإثمه وعليه القضاء. وسمعت أنه عند المالكية عليه مع القضاء الكفارة. والخامس الجنون، أعظم ما يبتلى به الإنسان زوال العقل والعياذ بالله ولو لحظة لمنافاته للعبادة، فإذا طرأ عليه أثناء النهار الجنون ولو لحظة وعاد إليه عقله لزمه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم ولا كفارة عليه سواء. فمن أعظم نعم الله تعالى على الإنسان العقل، وبه يعقل عن الله خطابه ويصح إسلامه وإيمانه. وقد أثير في الدعاء: اللهم مهما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين. وللتذكير بنعمة العقل يقول العوام عندنا في أمثلتهم: لا تبكي على من مات، تبكي على من ذهب عقله، أبكي على من ذهب عقله. فهذا مسكين يفقد أعلى خصوصية في الآدم والإنسان فيسير، وهو إن كان يخرج عن حد التكليف ولكنه فقد الخصوصية الكبيرة. يقول: الجنون ولو لحظة لمنافاة للعبادة، وكذلك اتفق الأئمة أن الجنون مسقط للصوم، أما إذا كان مطبقا بالاتفاق يعني يمتد إلى أن يستغرق اليوم كله، فإذا استغرق رمضان فما ففي حكم من لم يشهد الشهر ما عليه قضاء. إذا استغرق دخل رمضان وخرج وهو مجنون ثم أكرمه الله رد عليه العقل، هذا لم يشهد رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا شهده بلا تكليف بلا عقل طول الوقت فلا يلزم عليه القضاء. لكن إذا كان في أثناء رمضان أفاق في جزء من الشهر، يقول الحنفي يجب عليه القضاء أفاق ليلا أو نهارا لأنه دخل في من شهد الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكالشهود شهود بعضه. لكن يقول المالكية: المجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء، ويقول الشافعية في الأصح عندهم وهو أيضا ما لا إليه جفر أن المجنون لو أفاق في بعض شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما مضى، ولكن كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم باقي الشهر. ثم يقول الحنابلة أن الجنون مثل الإغماء، إذا عم النهار كله لا يصح الصوم ولا خطاب عليه فيه لأنه عم جميع النهار. قال: الجنون ولو لحظة لمنافاته للعبادة. والسادس: الردة، أعاذنا الله منها، وهي أعظم ما يبتلى به الإنسان قطع الإسلام، الخروج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، إما باعتقاد كان يعتقد عدم بعث الموتى أو يعتقد أن الله لا يعلم شيء من أحواله أو أقواله إلى غير ذلك من الاعتقادات المكفرة، أو يعتقد أن الله أن مع الله إلى آخر ومع الله شريك آخر إلى غير ذلك من كل اعتقاد يخرج من الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى يناقض أصل الدين، أو بفعل وذلك كأن يتعمد رمي المصحف الكريم أو دعسه برجله، هذا مكفر، فعل مكفر، أو يسجد لغير الله تعالى بنية العبادة، بنية العبادة له، هذا فعل مكفر، أو بقول كقولهم أن الله ثالث ثلاثة أو قوله لا بعث بعد الموت أو قوله الشريعة ما تصلح للزمان غير صالحة لهذا العصر والوقت وشيء من هذا الكلام أو قوله لو جاء الأنبياء ما بفعل كذا أو قول لو جاءوا الملائكة وجبريل مثل ما فعلت ما تركته قدهم إلا عبيد حقه قده إلا مستهزي بهذه الصورة والعياذ بالله تعالى إلى غير ذلك من الأقوال والألفاظ المكفرة وكل لفظ أصدره استهزاء بشيء من آيات الله أو ملائكته أو رسله يكفر والعياذ بالله تعالى حتى لو نطق بلفظ القرآن بقصد الاستهزاء كفر والعياذ بالله تعالى قصد الاستهزاء بل عدوا أن من المكفرات الاستهزاء بالسنة إذا استهزاء بسنة حتى يقولوا يذكر بعض الفقهاء لو قال عميمة تعال عميمة تصغير عمامة بقصد الاستهزاء أنه من الألفاظ المكفرة لأنه استهزى بالسنة والعياذ بالله تعالى فكم من قول يقوله الإنسان ما يحسب له حسابه يقع في سخط الله جل جلاله فينبغي الاحتراز من كل ذلك أو بعزم والعزم أن يعزم على الكفر في المستقبل خلاص يقول ما عندي مستقبل من الآن قد كافر يقول لا تلين بنبقى كذا على الإسلام لكن بعدين في سنة كذا ولا لما يجي فلان ولا إذا قامت الطائفة الفلانية ولا إذا سافرت إلى البلاد الفلاني أخرج من الإسلام خلاص مادام تعزم على الخروج أنت من الآن خارج قد خرجت والعياذ بالله تبارك وتعالى فيكون الردة إما باعتقاد أو بفعل أو بقول أو بعزم الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويزيدنا إسلاما وإيمانا في كل نفس وآن وكذلك الحيض فإذا كان ارتد والعياذ بالله في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء نعم المرتد واجب مثل إذا تاب ورجع إلى الله تعالى واجب عليه أن يقضي وعليه جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يلزمه القضاء ولأن تركه للعبادة معصية تبقى بعد الردة و قال المالكية إذا رجع إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله وما أضاء الشافعية وغيرهم على التشديد على المرتد مهم كل ما كان في أيام ردته يلزمه قضاء من صلاة ومن صوم ومن زكاة إلى غير ذلك سواء كان حق لله خالص أو متعلق بحقوق الآدمين والذي يتعلق بحقوق الخلق بالاتفاق وكذلك الحيض قال السابع الحيض ما دام يحرم الصوم مع الحيض فلا يصح مع الحيض فإذا رأت المرأة الحيض ولو لحظة ولو آخر العشية قبل غروب الشمس بدقيقتين حاضر نقول لك الثواب على ما فعلت لله والصوم اليوم هذا باطل وعليك قضاءه إذا رأت الدم في أي ساعة من النهار فسد صومها سواء فإذا انقطع دم الحيض أيضا بعد الفجر بعد طلوع الفجر فإذا صوم يصح صوم هذا اليوم ولا يجزيها صوم وعليها القضاء ويقول الحنفية والحنابلة يجب عليها الإمساك ما دام انقطع عنها الحيض سواء وك وكذلك يقول المالكية والشافعية لا يلزمها الإمساك لأنه يوم غير محسوب لها وبغير تقصير منها معذورة، ما بيدها قطع الحيض قبل الفجر، فما دام استمر إلى ما بعد الفجر ما جاء. قال الحنفية والحنابلة عليها أن تمسك ولا يحسب لها اليوم. أما إذا طهرت قبل الفجر فيجب عليها صوم ذاك اليوم باتفاق. إلا أن الحنفية يشترطون أن يكون انقطاع حيضها وقد بقي من الوقت قدر الاغتسال والتحريم، لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا. لأنه صلاة العشاء صار دين عليها، إذن فإذا طهرت قبل الفجر يلزمها صوم ذاك اليوم وتنوي، وإن تأخر غسلها إلى ما بعد الفجر نعم. ويقول المالكية إذا رأت الطهر قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم. فلذا تحتاط من تعتاد أن تطهر فتترقب حصول الجفاف لتنوي ولا تنتظر من شأن النية القصة البيضاء لمكان الخلاف هنا. وكذلك يقول الشافعي والحنابلة لما تنقطع دم الحيض وجب عليها الصوم سواء قبل الفجر بقليل أو بكثير، القصد أن يطلع الفجر عليها وهي طاهرة. فإن كانت تعتاد انقطاع الحيض مع الفجر أو قبيل الفجر فأرادت أن تنوي صوم غد قبل انقطاع دمها، فعلا انقطع قبل الفجر صح تنيتها، لأن فعلا انقطع عنها الدم قبل الفجر، فهي إذا كانت تعتاد من ذلك فلتباشر بالنية وتحتاط لنفسها. ومثل دم الحيض دم النفاس لا يختلف حكم واحد عن الثاني، كما أن التاسع من مبطلات الصوم الولادة تبطل الصوم، مجرد الولادة إذا لم يتصل بها دم النفاس، وإلا فقد بطلت أيضا بالنفاس، بطل الصوم بالنفاس. فمجرد الولادة أيضا يبطل الصوم، وفي قول أنها صارت كالمحتلم فالولادة بغير اختيارها وأنه لا يبطل. والمعتمد عند جمهور الفقهاء أنه إذا ولدت بطل صومها، ولا تكون الولادة غالبا إلا متصلة بالنفاس. الله أعلم. حفظ الله علينا عباداتنا ووقاها من المبطلات كلها، وكتب لها القبول عنده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان، وبلغنا جميعا رمضان كله، ووهبنا فيه الخير كله، ووقانا من الشر كله، ظاهر وباطن، صغير وكبير، قليل وكثير، حسيه ومعنويه. اجعلنا الله وإياكم من الذين يتلقون فائضات المنن في كل آن وزمن في السر والعلن، محفوظين من الآفات والعاهات والفتن والمحن، منقين عن كل درن، مترجين إلى أعلى المراتب في الفهم عن الله والمعرفة بالله وحسن العبادة لله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بوجاهة نبيك وأهل تقريبك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى أهل وصحابه الفاتحة.